نرد على افتراءاته تجاه هذا الدين، ونوضح للناس مدى جهله ومدى حمقه ومدى بغضه لهذا الدين ومدى عداوته لهذا الدين، لدرجة ان الناس اللي خدت ان هي تطعن في الدين من غير المسلمين اللي هم قاعدين سنوات طويلة، زي المجرم اللي اسمه زكريا بطرس مثلا، اللي بقاله سنوات طويلة عمال يطعن في الاسلام ويطعن في المسلمين ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن، اصبح معجب جدا 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 بشخصية مسيلمة البحيري او اظلام البحيري، اصبح معجب جدا بيه لدرجة ان هو بيهنيه في مرة والتانية والتالتة. انا حلقة النهاردة تبقى حلقة طويلة جدا، هتبقى حلقة حوالين الكلام هو دايما بيردده في كل حلقاته او بيردده في كل مناظراته، يعني 3 أو 4 مناظرات الاخارة دول هو ما كان له حديث الا عن هذا الكلام، حديث من بدل دينه فاقتلوه، حديث الردة، وعكرمة اللي اتهموا بانه كان كذاب وانه كان خارجي وانه كان يعني الكلام عن عكرمة اللي هو دايما يعني فرحان بيه جدا ودايما بيطعن فيه بصورة دائمة مستمرة، حتى في احد زياراته للامارات كان بيقول وانا في الامارات الناس قابلوني وقالوا لي ده عكرمة بقى مشهور جدا الكذاب المدلس اللي كذا اللي كذا. هنحاول النهاردة نقف وقفة طويلة شوية مع هذا الحديث، مع عكرمة، مع حد الردة، مع المسائل اللي اثار اسلام البحيري في نظرته الاخيرة مع الشيخ عبد الله، ونظرته في معرض الكتاب مع احد ائمة الاوقاف، ومناظراته السابقة كلها ما كان يتكلم ابدا الا على هذا الحديث وعلى عكرمة وغير ذلك. حبيت النهاردة بس ان احنا يعني نرد عن عرض هذا التابعي الجليل الذي كان بحرا للعلوم، لا كما كان يقول هذا المسيلمة الكذاب. هنقف ان شاء الله الوقفة دي طويلة، ولكن انا عايز بس هبدأ معاكم 3 فيديوهات سريعة علشان اقول لكم ان هذا الانسان ليس له هدف الا الطعن في الدين، ومن اجل ذلك رضي عنه اسياده من غير المسلمين. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو معانا النهاردة ونرجع لكم تاني، تفضلوا.
اردي وجودتك للاستاذ اسلام البحيري وراجل الانسان المستنير ده اللي بيجي على القاهرة والناس.
تمام. اشكرك.
فاعطي دقيقتين، اعطي دقيقتين ثلاثة لأهمية الموضوع.
اتفضل.
في تاريخ 16/2 على القاهرة والناس يا ابونا، سجل هذا عشان تحضروا. وفي خضمنا نشرة من كل الشيوخ والعلماء المسلمين بأن داعش لا يمثل الإسلام، فقد قام إسلام بحيري وبعد قتل 21 مسيحي على يد قتل المسلمين قال بوضوح وصراحة جازما، وأنا أردد بالنص قوله، إن أصل البلاء في الأمة الإسلامية ومسيرها الهلاك إذا لم تصلح وتلحق نفسها بأنه يجب محاكمة الكتب الإبراهيمية وحتى الفقهية التي شرحت القرآن، لأنهم اتخذوها دينا بعكس ما يقول الدين، ويجب أن يفسر القرآن من جديد على حد زعمه، بل أضاف لا يجب محاكمة هذه النصوص فقط بل يجب إعدامها، ونوه على أن كل المنظمات الإرهابية ومنها داعش إنما شربت من التراث والفكر الإسلامي والذي يدرس في الأزهر، وأضاف متحديا شيوخ الأزهر بعد أن شرح بوضوح بل المسيحيين ليسوا كفارا بالمعنى المفهوم بالله الخالق بل هم كفروا بالإسلام، وتحدى الأزهر بأن يقوم واحد منهم ويعلن أن المسيحيين ليسوا كفارا ليثبت صدق ما قاله من التراث. أشكرك يا أبونا.
شعر، شعر حقيقي، كلام جميل وموزون له معنى مش مجرد مواضيع إنشاء. ربنا يباركك، ومداخلة جميلة جدا. ربنا زي بس إسلام بحيري تلاحظ أنه، وده اللي أنا عايز أقوله للجميع، شخص كويس وحلو والحمد لله وربنا يحميه، بس انت عارفين كل اللي بيعمله أنه بيطعن في كتب التراث، لكن لازال بيؤمن بالقرآن وعايز تفسير جديد ليه، يعني هو لسه في الخطوة الأولانية، لما ينقل الخطوة الثانية راح نسقف له إن شاء الله. تفضل.
ألو حسن، تفضل على الهواء. معك
أصبح كده واضح جدا أن هذا المجرم زكريا بطرس بيقوله خلاص يا إسلام ما شاء الله أنت عديت الخطوة الأولى. أنت على فكرة مدرسة العلمانيين طبعا عندهم هناك، طبعا عندهم في أوروبا على نفس التعاليم دي، على نفس المناهج دي، على نفس الخطوات، خطوة خطوة. انت الان عمال تطعن في كتب التراث، تطعن في البخاري وتطعن في مسلم وتطعن في ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير، احنا منتظرينك بقى للخطوة اللي جاية عشان بقى يسقفوا لك. هو انسان حلو وانسان زي الفل، فشفته ما شاء الله يعني فعلا صدق الله عندما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سبحان الله، انت الان بيزدي لهم هذا الانسان اعظم خدمة واكبر خدمة، ان الطعن المرضي مش جاي بقى مننا، لان المسلمين لما بيسمعوا هذا المجرم وهو بيتكلم طبعا الحمية بتدخل في قلوبهم وكده، ولكن طبعا يعني مش هيسمعوا برضو لزكريا بطرس، انما لما يكون واحد بقى عندكم ومسلم ده بقى اللي هتكون بقى المسألة بقى ايه مؤثرة جدا. من كثرة ما يقدمه اسلام بحيري لهؤلاء المجرمين من خدمات عظيمة جدا، كانت النتيجة ان طلع للحلقة الثانية في برنامج ثاني برضو علشان بقى المرة دي يسقف لإسلام البحيري ويجيب مقاطع لإسلام البحيري ويسقف له ويقول له ما شاء الله انت كده بقى زي الفل، بس انا زعلان منك في حاجة، انك قلت ان دواعش ان رب الارهاب هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فبيقول له إسلام البحيري بيصحح زكريا بطرس بيصحح للتلميذ بتاعه بقى إسلام البحيري، فبيقول له لا اصحح لك المعلومة، مش شيخ الإسلام ابن تيمية هو رب الإرهاب، ولكن رب الإرهاب هو محمد صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحقون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم آية في كل هؤلاء الذين يطعنون في دين الإسلام. تعالوا مع بعض سريعا برضو نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
يا أبونا أنت كنت تريد تفرجنا شوية فيديوهات، أنه في الفيديوهات مكتوبة أنه دواعش هم الصورة الحقيقية للإسلام، ياريت نشوف الفيديوهات حتى نتأكد أكثر للمشاهدين أنه في صح. دلائل
صح
yeah.
أنا قلت قبل كده في حلقات سابقة جبت ما قاله إبراهيم عيسى غير اللي قاله النهاردة
yeah.
والشيخ اللي ترك الإسلام وألحد وهو الشيخ أحمد حرقان، والنهاردة هحط شوية فيديوهات، أنا عايز يعني أكشف الغطاء كاملا عشان ما حدش ينكر ان داعش دولت مسلمين حقيقيين. هجيب فيديو للاستاذ الباحث اسلام بحيري وهو بيشهد انهم مسلمين حقيقي. فضل ورينا بعض المقاطع من هذا الفيديو لو سمحت، وربنا يحمي الراجل ده.
داعش صنيعة إسلامية خالصة، خلاصة داعش صنيعة إسلامية خالصة، خلاصة داعش صنيعة إسلامية خالصة.
تمام، برافو عليكم، عدتوها لنا ثلاث مرات. بصراحة الإسلام صناعة إسلامية خالصة. وأضاف في نفس الفيديو
داعش صنيعة الكتب وأدبيات وبكائيات الخلافة المهدرة، وان هي لازم ترجع
صنيعة الكتب، ودي حقيقة ما جابوش حاجة من عندهم. وقال ايضا
فاتون في حلقة ابن تيمية، انا قلت لما هو يعني فتاوى مجموعة الفتاوى 37 مجلد دمروا العالم اللي احنا موجودين فيه لحد النهاردة، وكل الارهاب والقتل واستباحة الدماء زي ما قلت لكم تفصيلا ساعتها، من المخالف للكافر لأهل الكتاب للطوائف اللي غير مفروض ما يسمى اهل السنة والجماعة، لكل الدم اللي انت شايفينه دلوقتي ده مبني على فتاوى ابن تيمية. فعشان كده انا بكل اريحية بقول ان هو رب الارهاب في العالم،
رب الارهاب في العالم ابن تيمية، رب الارهاب في العالم الاسلامي. بس طبعا انت بتخفف الموضوع لابن تيمية، ده رب الاسلام يا ابن رب الارهاب في العالم محمد، انت هتوديه فين؟ لا يا حبيبي معلش، المرة الجاية تبقى تصلح. ماشي.
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وقال الله عز وجل تشابهت قلوبهم. حد يقدر يقول لي الان ايه الفرق بين كلام هذا السافل المجرم المنحط وبين كلام اسلام البحيري؟ الاثنين كلامهم واحد، لان الاثنين ليس لهم هدف الا الاسلام، الاثنين عايزين يسقطوا الاسلام. واقول لهم سيظل الاسلام وانتم ان شاء الله المذبلة التاريخ زيكم زي اللي قبلكم بالضبط، زي ما احنا شفنا الان هؤلاء هم الاعداء الحقيقيين لهذا الدين. الاثنين بيقسموا مع بعض، بيقول شوفوا بيقول ايه، طب واضاف ايضا، طب وكذا، طب الحكاية، طب الرواية، علشان تعرفوا حقيقة ان كلام هذا رجل رايح بينصب في مصلحة مين، رايح بينصب في مصلحة مين. وزي ما قلت لكم وانا هفضل اكرر هذا الكلام احبابي، ان ليست مشكلتنا الاساسية الان مشكلة مع هذا الانسان، لا لا، احنا مشكلتنا مع توجه، احنا مشكلتنا مع مدرسة، المدرسة دي اسمها العلمانية التي لا تقدر دينا ولا تقدر ربا ولا تقدر الها. المدرسة دي مشكلتنا معاها ان المدرسة دي اصلا لم تربى على المقدس، انما ربيت على المدنس. المدرسة دي كلها من اولها لاخرها كده، مع اختلاف طبعا افرادها، كلامهم واحد وعقائدهم واحدة وثوابتهم واحدة. يعني مثلا لما نجد مثلا هذا المجرم يطلع يقول ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من 9 جريمة من الجرائم، تطول على النبي. لما يطلع قبل كده ويقول ربنا ما كانش يتخيل لو كان يعلم الغيب فيحدث في الكون اشياء على غير ارادته، انتوا بتظنوا ان الكلام ده بيطلع كده؟ لا، ده عقيدة، ده منهج. التطاول على الله سبحانه وتعالى وتطاول على النبي، ودي كانت حلقات انا افرضتها قبل ذلك، هذا منهج، مش منهج مسيلمة البحيري بس ولا منهج اظلام بس، لا لا لا، ده منهج المدرسة كلها. هعرض بس فيديو سريع، انا بدأت اهو انوع في السلسلة دلوقتي علشان اقول يا جماعة احنا مشكلتنا مش مع الشخص ده، هو اتفه من كده، ولكن مشكلتنا مع المدرسة دي كلها اللي الحمد لله بدأ ربنا عز وجل يكشف الغطاء عنها علشان تظهر بخبثها وسوء طويتها للإسلام بصورتها الحقيقية. هعرض بس لكم فيديو سريع ونخش بقى لصلب الموضوع بتاعنا النهاردة. فاكرين فيديو الست اللي كانت بتقول انا ليا ابن ألحد كان بيقعد مع سيد القمني وبيقول ان مفيش اسلام ومفيش اديان؟ هعرض لكم فيديو واحد لنفس المدرسة المنضم اليها الاسلام البحيري، مدرسة العلمانية القذرة العافنة دي، هوضح لكم بس كيف يتعاملون مع الرب، كيف يتعاملون مع الرب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. تعالوا مع بعض بس نشوف الفيديو ده ونرجع بقى لصلب درسنا وصلب حلقتنا مرة تانية. تفضلوا.
انه اللي جابتهم الديمقراطية في فلسطين اللي اشرت اليوم، او اللي جابتهم هم لم تأتي بهم الديمقراطية، اتى بهم انعدام الديمقراطية.
جميل.
لانه الديمقراطية مجموعة حقوق، مجموعة نظم، مجموعة مؤسسات، مجموعة هيئات، مجموعة رقابة، مجموعة فلسفات، ليست صندوق اقتراح فقط.
جميل.
وبالتالي هذه الانتخابات عندما افرزت هؤلاء المتأسلمون اثبتت ان المجتمع يعاني من مرض عضال. نحن مرضى بانعدام الديمقراطية، نحن مرضى بعبادة الدكتاتورية، كل منا دكتاتور، هو عبد للسيد الدكتاتور وديكتاتور على من اقل منه ويستطيع ان يكون سيدا له. نحن منطقة الدكتاتورية. الديمقراطية بتاع صندوق الانتخابات دي مش علاج، صندوق الانتخابات ده بالضبط زي الدم الملوث.
طب بس يا دكتور القناني اسمعني سؤال بسيط، انتم العلمانيين دائما دائما تصرون على وجوب اعطاء الفرصة للشعوب كي تعبر عن رأيها، صح ولا لا؟
نعم.
ماشي. طب لماذا عندما تختار هذه الشعوب الإسلاميين تصبح هذه الشعوب شعبوية بنظركم؟ ما هذا النفاق العلماني؟ هذا هو سؤال يطرح كثيرا. تركزون على رأي الشعوب وعندما تختار غيركم تصبح شعبوية، كيف ترد؟
رغم ان انا حزنت جدا انه معلقش على انه هو بيقول اصله هو عبد عند السيد الدكتاتور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الا انه يعني شاف غليل لما قال ما هذا النفاق العلماني. هذا نفاق عقدي. النفاق اللي عند هؤلاء مش نفاق عملي انه بيجلد او بيخون، النفاق عند هؤلاء نفاق عقدي، هم عدوا النفاق العملي ده من زمان. النفاق اللي عندهم نفاق عقدي، ما اشبه هؤلاء بالمنافقين اللي كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفارق بين هؤلاء المنافقين الجدد وبين المنافقين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا ما اعظم ما يعني على القراء قالوا هم ارغب الناس بطونا واجبن عند اللقاء؟ دول شتموا الصحابة حملة القرآن، ودول بيشتموا الصحابة وحملة القرآن. ما اشبه هؤلاء في طعنهم الدائم والمستمر في الإسلام بالمنافقين اللي كانوا برضو موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون بصفة دائمة ومستمرة في الإسلام. ده منهجهم. وانا عندي كلمتي، النفاق اللي موجود عند علمانيين هذا الزمان هو نفاق عقدي دفعهم للتطاول على الله والتطاول على رسول الله والتطاول على أئمة الإسلام وعلى الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. تعالوا مع بعض بقى النهاردة واحدة واحدة بقى كده، بعد ما زلت أكد خدوا بالكم ان المدرسة دي ربيت على كل مدنس خبيث، اما المقدس فدايما مطعون فيه. مسيلمة البحيري هو لسه في الخطوة الاولى، خطوة الطعن في كتب التراث، ولكن صدقوني شوية ويوصل لسيد القمني اللي بيجهر الان بالتطاول على الله علنا، ولكن هي خطوات. هو دلوقتي سيد القمني اترمى في المزبلة دلوقتي، ما حدش عاد بيهتم بيه، فهم دلوقتي بيطلعوا رمز جديد او شكل جديد. تعالوا مع بعض بقى نفضح هذا الكذاب اللي لما قلت عليه مسيلمة يعني مش بعيد، لا ده وصف حقيقي له لاظهار مدى كذب هذا الانسان على كتب التراث. بيتكلم اولا على حد الردة، وبيتكلم على ان مفيش حاجة اسمها حد الردة في الاسلام، وقال الاسلام كله مبني على حديث واحد اللي هو من بدل دينه فاقتلوه. وما ايه المشكلة ان الراوي الحديث عن ابن عباس هو عكرمة، وعكرمة ده كان كذاب، وكل المسلمين ضعفوا عكرمة وقالوا انه كذاب. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو اللي بيتكلم فيه على عكرمة، وبعد كده هنطول نفس شوية لان عكرمة اهين جدا في هذه الفترة، وللأسف حتى كل من خرج للرد يعني لم يعني يبرئ عرض هذا الرجل، لم يبرئ عرض رجل من اهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان من اجلال الله تعظيم ذي الشيبة المسلم واكرام حمل القرآن. فتعالوا مع بعض نشوف اولا ماذا قال عن عكرمة، وبعد كده نرجع للكتب بقى نشوف ماذا قالت الكتب عن عكرمة. تعالوا مع بعض نشوف ونرجع لكم تاني.
انا قلت لكم بعد ما نخلص الثلاث احاديث وبالذات اسناد الحديث الاول لو فاكرينه الاستاذ عكرمة، وان البخاري خد منه على رغم ان كله بيخطئه و
يبقى اذا عكرمة الان الكل بيخطئه والكل بيضعفه، واكثر جدا من الكذب على عكرمة لدرجة انه قال عليه كذاب في عدة لقاءات. كل برامجه تقريبا، كل برامجه، كل مناظراته، اي مناظرة مع اي حد تلاقيه دايما ماسك في عكرمة ويقول ان عكرمة كذاب، لدرجة ان بعض الناس كلموني قالوا لي هو مش عكرمة دلوقتي راجل كذاب وضعيف والكل ضعفه، ليه زي الامام البخاري وانتوا بتقولوا اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، ازاي البخاري ياخد عن عكرمة وهو مطعون فيه؟ لدرجة ان العلماء قالوا ان عكرمة اتاخد كده واتمسك علي بن عباس، خد عكرمة وربطه في شجرة وقال كان يكذب على ابي، وكان عكرمة بيتهم برأي الخوارج. فتعالوا مع بعض ننظر الى اقوال علماء المسلمين ماذا قالوا في عكرمة، علشان اقول لكم للأسف انما كلام هذا الجاهل ينطلي على بعض الناس، لان ما فيش حد بيراجع وراه، لان ما فيش حد بيفتح الكتب ويقول للناس يا جماعة الكتب اهي، هذا رجل كذب عليكم، هذا رجل دلس عليكم، الرجل ده علشان يضعف الحديث ده، علشان الحديث في البخاري علشان يضعفه ضعف عكرمة وشتم في ابن عباس وشتم في ابن حجر وشتم في البخاري وبعد كده شتم في المسلمين كلهم. كلام هذا الجاهل ينطلي على بعض الناس، لان مفيش حد بيراجع وراه، لان مفيش حد بيفتح الكتب ويقول للناس يا جماعة الكتب اهي، هذا رجل كذب عليكم، هذا رجل دلس عليكم، الرجل ده علشان يضعف الحديث ده، علشان الحديث في البخاري علشان يضعفه ضعف عكرمة وشتم في ابن عباس وشتم في ابن حجر وشتم في البخاري وبعد كده شتم في المسلمين كلهم. واحدة واحدة بقى كده نفرض مع بعض. هستأذنك أخونا محمد هيعرض معنا أول وثيقة معنا النهاردة، والوثيقة دي من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه، وانتوا عارفين إن ده كتاب يعتبر من كتب التراجم اللي بيترجم للطبقات، طبق الصحابة ومن بعدين قبل طبق التابعين. فروحنا لسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وسألناه أنت إيه رأيك في عكرمة؟ هل هو كان كذاب؟ هل هو كان راجل والعياذ بالله سيء السمعة؟ كان راجل الكل ضعف فعلا؟ نعرض مع بعض كده أول وثيقة. الوثيقة دي من كتاب سير أعلام النبلاء ومن طبعة دار الرسالة. فبيقول عكرمة، فبيقول العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، البربري الأصل البربر اللي هم بيسكنوا في المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب وغير ذلك. طيب الوثيقة الثانية، الوثيقة الثانية، الوثيقة الثانية دي بالنسبة لنا مهمة جدا. ليه؟ لأن فيها كلام ابن عباس نفسه رضي الله عنهما في شأن عكرمة، لأن عكرمة قعد 40 سنة يطلب العلم أغلب هذه السنين كان مع ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنه رأى فيه من الصدق ورأى فيه من الأمانة ورأى فيه من العلم ما دفعه رضي الله عنه أنه يثني عليه ثناء بالغ جدا 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 ويجعله من أقرب الناس إليه. نعرض كده الوثيقة الثانية وهي أيضا من كتاب سير أعلام النبلاء. بيقول عثمان بن حكيم: كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه؟ فابن عباس نفسه رضي الله عنه بيقول أنا أشهد لهذا الرجل بالصدق والأمانة، فلما يكلمكم صدقوه. ويقول أيضا قال رواية أخرى قال أيوب عن عمرو بن دينار: دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عكرمة وجعل يقول هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه، هذا البحر فسلوه، بحر في العلم. وقال مغيرة: قيل لسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو تلميذ عكرمة تحت ابن عباس، يعني دول كده أخص تلامذة ابن عباس، سعيد بن جبير وعكرمة. فالمغيرة بيقول إيه؟ بيقول: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ في حد أعلم منك؟ فقال: نعم عكرمة. يبقى علشان بس نكتب مع بعض كده، يبقى أول حاجة قالوا عنه أنه بحر في العلم، الحاجة الثانية قالوا أنه أعلم الناس، أعلم من سعيد بن جبير. الوثيقة اللي بعدها، والوثيقة دي أيضا ما زال العلماء بيأكدوا فيها على أن هذا الرجل اللي هو عكرمة مش كذاب، هذا الرجل كان عالما من علماء المسلمين، بل كان من أفاضل علماء المسلمين، بل كان هذا الإنسان من أعلم التابعين، من أعلم الناس بعد جيل الصحابة. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت الشعبي يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب الله عز وجل من عكرمة. يبقى أعلم الناس بكتاب الله عز وجل هو عكرمة. وهنقول الثلاث أثار دول ونرجع لكم تاني. وقال قتادة: أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن، وأعلمهم بالمناسك عطاء، وأعلمهم بالتفسير عكرمة. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أعلم التابعين أربعة. يبقى أعلم التابعين أربعة، كان عطاء أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان عالم في التفسير، كان عالم في السيرة، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. هرجع لكم في نقطة مهمة جدا. لو تلاحظوا أن العلمانيين أو أعداء الدين دايما بيختاروا أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأوا يطعنوا فيهم. علشان كده في جيل الصحابة طعنوا في مين؟ طعنوا في عائشة، صح؟ لأن هي روت ربع الشريعة، فلما يسقطوها يبقى هم أسقطوا كده ربع الشريعة. طعنوا في مين؟ طعنوا في أبي هريرة لأنه كان أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طعنوا في مين؟ طعنوا في خالد. فالناس اللي كان لها أثر واضح وملموس في الدين على طول لازم يسقطوا، مش في طبق الصحابة بس. تجد دايما الشيعة الرافض يتعنوا في عمر لأنه فتح الفتوح، يتعنوا في عائشة عشان هي اللي روى الشريعة، يتعنوا في أبي هريرة لأنه هو اللي روى الأحاديث، وهكذا. الحملة المنظمة دي ضد أعلم الناس بتكون النتيجة التالية على طول مباشرة لها، أنه يبص بقى على جيل التابعين. لما يكون عندي أربعة من التابعين هم أعلم التابعين على الإطلاق، ويأخذوا منهم عكرمة ويقولوا عنه أنه كذب، ويقولوا عنه أنه كذا وكذا وكذا، السؤال هم فين من هذا الكلام؟ لما النهاردة الشعب يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب الله، أعلم الناس بكتاب الله عز وجل في جيل التابعين كان عكرمة، وأعلم الناس بسير السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان عكرمة. فإحنا لازم نسقط عكرمة، لأن إحنا لو أسقطنا عكرمة يبقى أسقطنا جانب كبير من التفسير، وأسقطنا جانب كبير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده المراد. هذه المدرسة الخبيثة دايما تلاقيها بتركز دايما على مين؟ على العلماء الكبار. يبقى إذن كان أعلمهم بالتفسير، أعلمهم بكتاب الله، أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد وثيقة رابعة، والوثيقة دي توضح لنا، احنا هنرجع لها ان شاء الله تاني في فيديوهات لإسلام البحيري نفسه. احنا عندنا مشكلتين أثيروا ضد عكرمة. المشكلة الأولى انه كان بيرى رأي الخوارج التكفيريين، يعني قال مصعب ابن عبد الله: كان عكرمة يرى رأي الخوارج، وادعى على ابن عباس انه كان يرى رأي الخوارج. فهم عاملين ايه؟ بصوا الامام الذهبي يقول هذه حكاية بلا اسناد، لا قيمة لها عندنا اصلا، لا قيمة لها عندنا. الشبهة الثانية اللي بيثيروها ضد عكرمة، قال ابو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز: عن يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله ويحك، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، كما أحل الصرف وأسلم ابنه صيرفيا. البكاء واهن. مين البكاء ده؟ اطلع فوق كده تحت السطر اللي هو الخط الأسود اللي فوق، عن يحيى البكاء. يحيى البكاء ده واهي الحديث، كذاب، ترك الناس حديثه. فالشبهتين اللي إسلام البحيري أثرهم على 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 عكرمة انه كان بيرى رأي الخوارج، هذه حكاية بلا اسناد، سندها ملهوش اسناد اصلا عشان نحكم الحكاية صحيحة ولا ضعيفة. الحكاية الثانية ان ابن عمر كان بيقول ان عكرمة كذب على ابن عباس، هذه رواية فيها يحيى البكاء وهو رجل كذاب متروك الحديث واهن تركوه اصلا. يبقى الشبهتين اللي اثرهم ضد عكرمة لا قيمة لهم اصلا، كذب في ذلك على عكرمة رضي الله عنه. ناخد الوثيقة اللي بعدها، ناخد الوثيقة اللي بعدها، برضو وثيقة تمثل شبهة من الشبهات التي أثيرت ضد عكرمة. هل عكرمة فعلا كان كذاب؟ يقول جرير بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش، الحش والبستان يعني. قال: قلت ما لهذا كذا، يعني ما لهذا الإنسان مربوط بهذه الصورة؟ فقال علي بن عبد الله بن عباس: إنه كان يكذب على أبي. عندك على أبي واحد، انزل في الهامش تحت، يزيد بن أبي زياد ضعيف لا يحتج بنقله فالخبر لا يصح. يبقى الثلاث روايات اللي ذكروها في شأن تضعيف عكرمة، رواية عبد الله بن عمر انه قال لنافع لا تكذب علي كما كان يصنع نافع على ابن عباس، فيها فيها البكاء واهي الحديث. رواية عبد الله بن رواية علي بن عبد الله بن عباس انه ربط عكرمة في شجرة وقال كان بيكذب على أبي، فيها يزيد بن أبي زياد ضعيف. وأما إن كان عكرمة يرى رأي الخوارج فلا أصل لها، لا سند لها أصلا. فأنا أتعجب دايما من هذه المدرسة الخبيثة، إزاي تروح تدور على الأشياء الضعيفة والموضوعة والمكذوبة وتترك الصحيح؟ يعني ياخد الروايات دي اللي فيها واحد متروك، واحد كذاب، واحد وضاع، واحد يكذب، والروايات الصحيحة يتركها عشان تعرفوا مدى الغل في قلوبهم تجاه هذا الدين. ناخد الوثيقة اللي بعدها، ناخد الوثيقة اللي بعدها، والوثيقة دي فيها ابن عباس نفسه اللي هو شيخ عكرمة بيقول له: أنا خلاص أفتيت لك إنك تخرج تفتي للناس، أنا أجزتك إنك تخرج تفتي للناس. ماذا رأى ابن عباس من عكرمة في علمه وورعه ودينه وفضله حتى يقول ابن عباس: اطلع افتي للناس وأنا أكون عون لك؟ برضو هذا الكلام في كتاب تهذيب الكمال الجزء 20 صفحة 269، يقول عكرمة: طلبت العلم 40 سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار. أنا كنت واقف على باب ابن عباس، باب بيت ابن عباس، أفتي للناس وابن عباس جوه. طب حد يقول: طب هو ابن عباس ما يعرفش ان عكرمة بيفتي؟ طب شوف سبحان الله بقى الرواية اللي بعدها. وقال يزيد النحوي عن عكرمة: قال ابن عباس: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. لا عفوا، اللي هي قبلها الوثيقة اللي قبلها. قال ابن عباس: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون، انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. الوثيقة اللي بعدها، الوثيقة اللي بعدها: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فاسألوه. الوثيقة اللي بعدها، قال الشعبي، الوثيقة اللي بعدها، قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال السلام بن مسكين عن قتادة: وكان أعلم الناس بالتفسير عكرمة. الوثيقة اللي بعدها، الوثيقة اللي بعدها نختم بها إن شاء الله ونكمل ما يتعلق بترجمة عكرمة إن شاء الله الأسبوع القادم، الدرس القادم بإذن الله، في ده من كتاب إكمال تهذيب الكمال. يقول ابن حبان في كتاب الثقات في شأن عكرمة: كان من علماء الناس في زمانه بالفقه والقرآن. يبقى كان عالم في الفقه وعالم في القرآن وعالم في السيرة وعالم بالتفسير. وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم الناس، عكرمة من أعلم الناس. هذه الوثيقة من أئمة الجرح والتعديل ولكبار العلماء، من أقران عكرمة ومن جاء من بعد عكرمة يشهدون له بأنه كان فاضل من الفضلاء، عالم من العلماء، جهبذ من الجهابذة، ومع ذلك يطلع واحد قزم من الأصاغر زي هذا المسيلمة ويقول لك عكرمة كان كذاب. انت الكذاب، انت اللي كذاب. لما علماء عصره يقولوا هو اعلم التابعين في كتاب الله، اعلم التابعين في التفسير، اعلم التابعين في الفقه، اعلم التابعين في السيرة، تخيلوا ده يقال عنه كذاب. حلقة النهاردة وحلقة بكرة باذن الله تبارك وتعالى احنا بندافع فيها عن عرض مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض مسلم رد الله عنه النار يوم القيامة، وفي رواية من حمى مسلما من منافق، وانا احتسب على الله عز وجل ان انا ارد عن عرض عكرمة من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمى مسلما من منافق وقاه الله عز وجل عذاب النار يوم القيامة. ما تنسوش اختم بس بحاجة مهمة جدا نحفظهم مع بعض، كان عكرمة اعلم الناس بالقرآن، اعلم الناس بالتفسير، اعلم الناس بالفقه، واعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اربع علوم كان متميزا على جيل التابعين كله، كان عكرمة متفوق عليهم في هذه الامور الاربعة. يكفي ان ابن عباس قال ان عكرمة يتصدر للفتوى من بعده. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل باذن الله تبارك وتعالى في حلقة الغد ان شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهذا الراوي الجليل العالم النحرير الامام عكرمة ابو عبد الله الهاشمي القرشي المدني مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقداما صغروا وذلوا قامة ومضى.